نعم، إذا ظهرت الساعة حصل هذا الذي أخبر تعالى به، القلوب ترتفع من شدة الكرب إلى الحنجرة تفارق مكانها، والكظم عجب والهم والكرب. نعم، الموت العادي إذا حضره الإنسان يركب ويحزن، فكيف بالساعة بكاملها وقيامها على البشرية كلها؟ وأنذرهم يا رسولنا، أنذر قومك، خوفهم من يوم الآزف يوم القيامة حتى يعبدوا الله ويستقيموا على شرعه ودينه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتجنبوا الشرك والسيئات هؤلاء لا يكربهم ولا يحزنهم يوم القيامة، بل يسعدون فيه. لكن الكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين هم الذين يكربهم هذا اليوم. وسماه الله تعالى بالقارعة، إذ قال تعالى: القارعة تقع القلوب بالهم والكرب والحزن، وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراشات التي طير المنبث لا عقول لهم تائهين، وتكون الجبال على عظمتها ورسوخها في الأرض كالهباء المنثور. وسماها الحاقة الواجبة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن والواقع، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. متى؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منثى. هذه الآزفة يا رسول الله، خوف قومك، أنذرهم مما ينزل بهم ويصيبهم يوم القيامة. وهذا الإنذار عام لكل إنسان على سطح الأرض، إذ كلنا نستقبل ذلك اليوم ونكون فيه. فلهذا يجب أن نتهيأ لذلك اليوم. بماذا؟ بماذا نتهيأ؟ بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، مع اجتناب الشرك والكفر والذنوب والآثام، حتى نسعد في ذلك اليوم ولا نشقى. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة القريب جدا، إذ القلوب يومئذ لدى الحناجر كاظمين. ثانيا، ما للظالمين من حميم، لا قريب ولا حبيب ولا شفيع يطاع. ما للظالمين، ليس لهم من حميم يحميهم ولا حبيب ينجيهم ولا شفيع يشفع لهم ويطاع فيهم بالشفاعة. وهنا أقول مكررا القول والتكرار ينفع: الظلم ثلاثة أنواع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ولا لا نسأل الله لا نكون من الظالمين. من هم الظالمون؟ ما هو الظلم؟ الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد لربه، وهل يظلم العبد ربه؟ إيه نعم، يأخذ حق الله ويعطيه لغيره، أليس هذا هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذي يضع العبادة في غير الله ظالم، وهذا أفظع أنواع الظلم. قال الله تعالى فيه في آيتين من كتابه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وبيان ذلك أبناء الإسلام أيخلقك الله ويرزقك ويخلق الحياة كلها من أجلك، ثم يأمرك بعبادات تعبده بها فتعرض عنه وتعبد بها غيره، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ مقابل إطعامك، سقيك، كسوتك، حياتك، هذه العبادة، فتصرفها إلى غيره. فلهذا والله كما قال الله إن الشرك لظلم عظيم. فعلى العبد أن يعرف عبادة الله التي أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعبد الله بها ولا يصرف منها كلمة لغير الله. وأعظم مظاهر العبادة الدعاء، السؤال، الطلب. يا عبد الله لا تسأل غير ربك، لا تطلب غير الله، الاستعادة لا تستعيذ بغير ربك، فإن والله لا يعيدك أحد إلا الله. الاستغاثة لا تستغيث بغير ربك، لا تقل يا إلا لله فقط. الحلف وهو تعظيم المحلوف به وإجلال وإكباره، من هو أعظم من الله؟ من هو أجل من الله؟ من هو أكبر من الله حتى نحلف به؟ ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك هذا المحلوف به، أشركه في عظمة الله وإجلال وإكماله. هذا النوع الأول من الظلم عباد الله، نتجنبه ونجاهد أنفسنا حتى لا نظلم هذا الظلم. أولا نعرف العبادات التي تعبدنا الله بها، نسأل أهل العلم، نقرأ كتاب الله، نقرأ سنة الرسول، فنعرف العبادة ما هي. فإذا عرفناها نعبد الله بها، لا نعبد معه غيره أبدا، ولو عبادة ولو دعاء، فضلا عن الركوع والسجود والجهاد. النوع الثاني من أنواع الظلم: ظلمك لغيرك من إخوانك البشر. من ظلم إنسانا بسلب ماله، بانتهاك عرضه، بشتمه، بسبه، بضربه، بقتله، ظلم، وهذا من أنواع الظلم العظيمة. إذ قال تعالى: ولا تظالموا، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. فلنحذر أن نظلم إنسانا ولو كان كافرا، ولو كان يهوديا، ولو كان بوذيا. الظلم حرام، ولا نظلم أحدا أبدا سواء كان كافرا أو منا. إذ المؤمن ما يظلم، المسلم الحق والله ما يظلم أبدا. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكونك تسب فلانا، تشتمه، تعيره، تحتقره، تضربه، تقتله، تسلب ماله، تنتهك عرضه مع امراته او بناته، اي ظلم عظيم؟ هذا هو الظلم. ولا يظلم بعضكم بعضا، ولا يظلم بعضكم بعضا، هذا نهي الله عز وجل لنا، ولا يظلم بعضكم بعضا. وهذا النوع من انواع الظلم ايضا منتشر بين الناس كالشرك والعياذ بالله تعالى. والنوع الثالث من انواع الظلم هو ظلمك لنفسك. ظلمك لنفسك يا عبد الله، لا تظلم نفسك. كيف ظلم العبد لنفسه؟ ارتكاب المعصية لله ورسول ظلم للنفس، أيما ذنب تقترفه ظلم لنفسك، أية معصية ترتكبها هي ظلم لنفسك، لأن نفسك مشرقة كهذا النور، يوم نفخها الملك وأنت في رحم أمك كهذا النور مشرقة، وتبقى مشرقة مستنيرة حتى تقع في معصية الله ورسوله، فينعكس ذلك ظلما ودخن ونت وعفونة على نفسك فظلمتها. فكل ذنب كل إثم يقع أثره على النفس وهو ظلم لها، حتى إذا سودت، حتى إذا تعفنت، حتى إذا تدست أصبحت مكروهة لله، والله ما يحبها الله ولا يقبلها في جواره أبدا. واسمعوا قوله تعالى في هذه القضية، قال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا خبر وإلا لا؟ من أخبر به؟ الله. وخبر مؤكد بسبعة أيمان، الله يحلف من أجلنا حتى نصدق ما يقول. والله سبعة أيمان: وإليكموها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ سبعة أيمان، لأن الأمر عظيم، ولهذا أكده بالأيمان حتى ما يبقى في نفسك شيء أبدا على هذا الحكم الإلهي. وهو قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب من دساها أي نفسه. ومعنى زكاها طيبها وطهرها. وسميت الزكاة زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها. كل عبادة حتى كلمة سبحان الله تريد بها وجه الله تزكي النفس وتطهرها. صلاة ركعتين، قولك لا إله إلا الله، صدقتك بدينار أو أقل دينار تزكي النفس. كل الأعمال الصالحة تزكي النفس البشرية والله العظيم. قد أفلح من زكى نفسه طيبها وطهرها. بماذا؟ ما هي أدوات التزكية والتطهير؟ ماء صابون. الماء الصابون يزكي النفس، لا يزكي الثوب هذا والبدن. أما النفس يزكيها ماذا؟ العمل الصالح، العبادات، شرعها الله من أجل أن تزكو نفوس عباده، من أجل أن تزكو نفوس عباده، فإذا ماتوا رفعهم إليه وهم في جواره. أرواح المؤمنين الصالحين المؤمنات الصالحات والله لفي الملكوت الأعلى عند الله، وإن كان الاتصال بالقبر واجب اتصال كامل، لكن هي في عليين. وقالوا كلا إن كتاب الأبهار لفي عليين. أرواح منتنة عفنة خبيثة مدسات والله لفي أسفل سافلين. واسمعوا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن هذا ظلم يا أبناء الإسلام، ظلمك لإخوانك بني الناس بني آدم بالظلم على اختلاف أنواعه يدس النفس. فلنتقي الله عز وجل فنعبده وحده، ولا نعصيه في طاعة وطاعة رسوله، ولا نؤذي مؤمنا ولا مؤمنا في حياتنا، بذلك نكون قد زكينا أنفسنا، طيبناها، طهرناها، ونبعد الذنوب عن حياتنا كاملة. ومن زلت قدمه سقط، الله أكبر، أستغفر الله، يمحي ذلك الأثر. ذي خذوها ما من مؤمن تزل قدمه يغوي الشيطان تؤثر في الدنيا ويقع في معصية ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والله لنمحى ذلك الأثر وزال. ومثال ثوبك الأبيض يقع عليه شيء أسود وكذا على الفور تغسله يزول ذلك الأثر ويصبح كما كان نظيفا زكيا طاهرا. هذا الحكم الإلهي ما ننساه والله دائما بين أعيننا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكلمة من تشمل الأبيض والأسود في الأولين والآخرين، الغني والفقير، الضعيف والقوي، الكل من يعمل عملا صالحا تزكو به نفسه، كل من يعمل عملا سيئا تتدسى به وتخبط نفسه. وهنا سائل يقول ما الفلاح هذا يا شيخ؟ قد أفلح، ما من أفلح؟ ما الفلاح؟ الفلاح تعرفونه في التجارة والصناعة والزراعة، أفلح فلان في عمله فاز. أفلح بمعنى فاز. كيف يفوز؟ بين تعالى ذلك بقوله من سورة آل عمران، اسمعوا هذا الخبر العظيم: كل نفس ذائقة الموت. من يقول لا إلا نفسي؟ من يرفع يده تحت السماء يقول إلا أنا أو إلا بني فلان؟ نفذ هذا الحكم وإلا لا؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيها العاملون، أيتها الشغيلة، لا تطالبوا بالأجر اليوم، ما هي دار الجزاء، ذي دار العمل فقط. إنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعمل 60-70 سنة صيام ما تأخذ أجرك الآن، ما هي دار الجزاء هذه؟ دار الجزاء الدار الثانية التي بعد نهاية الحياة هنا ننتقل إليها، ثم الجزاء. سبحان الله العظيم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعيش أحدنا 70 سنة مريضا، 70 سنة فقيرا، 70 سنة كذا، وهو يعبد الله الليل والنهار، أين جزاء عبادته؟ ما هي دار جزاء هذه؟ هذه دار عمل فقط، الجزاء في الدار الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح، اسمع الفوز ما هو، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. ما هو كسبك بعيرا وإلا سيارة وإلا عمارة؟ فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة أعلن عن فوزه، فقد فاز فلان من فلان. هذه الحقيقة آية من كتاب الله تعلي الدنيا وما فيها. أعيدها مرة ثانية، اسمعوا هذا الخبر الإلهي: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هنا صم ما شئت وركع واسجد ما شئت، ما هي دار جزاء هذه؟ دار عمل. ورجل الكافر الفاسق فاز 70 سنة ظلما وكفرا ما يمر حتى المرض، لما؟ ما هو دار جزاء هذه؟ الجزاء يوم القيامة، يوم الآزفة وقد اقتربت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا عرفتم الفوز في قوله قد أفلح من زكاه، أفلح بمعنى فاز. كيف فاز؟ نجا من النار ودخل الجنة. وهكذا مع قوله تعالى وأنذرهم يا رسولنا، أنذرهم يوم الآزفة، خوفهم بيوم القيامة والقلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لا حميم قريب من أرحام ولا نسيب ولا محب يدفع عنك. وهنا مسألة ثالثة في الشفاعة. الشفاعة ما الشفاعة؟ الله يقول ولا شفيع يطاع، ما يشفع فيهم أحد، وإن شفع شافع ما يقبل، ما تقبل شفاعته أو تقبل. واسمع الآية وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة معشر المستمعين والمستمعات، وخذوا هذا العلم، الشفاعة العظمى الكبرى هي الشفاعة في أن يقضي الله بين عباده وهم في ساحة فصل القضاء في يوم طوله 50,000 سنة، والبشرية تنتظر متى يحكم الله بها أو عليها. فيأتون آدم عليه السلام يقولون أنت آدم خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند الله ليقضي بيننا، طال وقوفنا حفاة عراء، والله إن بعضهم العاق لا يصل إلى حلقه إلى صورته إلى ركبته. فما كان من آدم عليه السلام إلا أن يحيلهم على نوح يقول أنا عصيت ربي، نهاني عن الأكل من الشجرة وأكل، فكيف أواجه وأقابله وأقول يا ربي اشفع عليكم بنوح. فيأتون رسول الله نوح عليه السلام وهو أول الرسل وهو أحد أولي العزم الخمسة، يعتذرون يا نوح اسأل ربك أن يشفع أن يقضي ما بيننا ويفصل هذا اليوم عنا. فيعتذر نوح عليه السلام من كلمة قالها باجتهاد منه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما تلقي أحدا، ما أصاب، قد يسلمون ويعبدون الله، لا تدعو بهلاك عليهم جميعا. يذكر هذه الزلة أو هذه الغلطة ويقول كيف أواجه ربي وأنا أقول كذا. عليكم بإبراهيم، إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. فيأتون الخليل يا إبراهيم يا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا. فيعجب إبراهيم ويقول كيف أقابل ربي وأطلب منه الشفاعة وأشفع لكم وأنا كذبت 3 كذبات. إبراهيم عاش 120 سنة كذب 3 كذبات، وأنتم أعطوني منكم واحد يقول ما كذب إلا 5 أو 10. أقول من باب التوسيع عليكم، والله ما أذكر أنني كذبت كذبة من يوم ما بلغت، ولا عجب، والله ما أذكر أنني كذبت كذبا متعمد منذ أن بلغت سن الرشد. بمعنى ما هو صعب ولا عجب أبدا، ما نكذب. إبراهيم ثلاث كذبات فقط، قال ما نستطيع أن نكلم ربي ونطلب منه أن يقضي بينكم وأنا كذبت ثلاث كذبات. أتدرون ما كذبات إبراهيم؟ كذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن، كذباته خير من صدقنا. ما هذه الكذبات؟ الكذبة الأولى لما جاء العيد، عيد النصارى، عيد اليهود، عيد المسيح، أعياد المشركين، غدا يوم السبت، جاءوا لإبراهيم وقالوا يا إبراهيم تخرج معنا غدا للعيد نوفي على أنفسنا والطعام والحفل كذا. فنظر في النجوم وقال إني سقيم، ما نستطيع نخرج مريض. ونظر إلى النجوم ليوهمهم لأنهم يعبدون نجومهم، فنظر في النجوم فقال إني سقيم ما نستطيع. هذه عدها كذبة، ما هو مريض وقال أنا سقيم. لماذا؟ من أجل أن يخلو إذا خرجوا من المدينة إلى اللهو واللعب يحطم أصنامهم ويقضي عليها. وبالفعل لما خرجوا كل من عنده صنم يعبده يضع بين يديه صحفة من الحلويات والبقلاوة وكذا وكذا أنواع الطعام حتى تبارك الآلهة، وغدا لما يرجعون يأخذونها ويأكلون فيها بركة. تبهتم؟ هذا يفعله النصارى الآن وكثير من الجهاد. إذن لما خرجوا بقي وحده، مر بساحة الأصنام ساحة عظيمة ونظر، ثم أخذ فأس من فؤوس الحديد وأخذ يحطمها كسر 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 وحده، وجاء بالفأس وابطه في عنق أكبر إله عنده، في أكبر إله صنم أكبر عندما ربط به الفأس وخرج. لما قضوا عيدهم وعادوا في المساء متكالبين يريدون الحلويات التي باركت الآلهة، وجدوها متناثرة. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاءوا به، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أشار إلى أصبعه ففهم أنه قال الصنم، فكانت هذه كذبة وهي خير من صدقنا. الكذبة الثالثة، عرفتم الآية كم أكملها؟ قال بل فعلوا كم، يعني فاسألوهم كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نوكسوا على رؤوسهم. تبهتم ماذا فعلوا؟ حكموا على إبراهيم بالإعدام، لأحرقنك هكذا، وأججوا النار 40 يوم وهي مشتعلة، وساهم فيها الكبير والصغير والذكر والأنثى. لما جاء اليوم الذي يلقونه في النار وضعوه في منجنيق ودفعوه في الطريق، قال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ألقوه في النار والله ما حرقت إلا الكتاب الذي بيديه ورجليه، وخرج وجبينه تتفصد عرقه، لأن جبريل كما سمعتم بالأمس قال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وصدر أمر الله إلى النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. وخرج منها. كوني بردا وسأل البعير، ارفع صوته، أرادوا بكذا فجعلناهم الأسفل الأخسرين. نعم الأخسرين آية والأسفلين آية. والشاهد عندنا بقية الكذبة الثالثة، لما هاجر لما ألقي في النار ونجا أراد أن يهاجر من تلك الديار، ديار أرض بابل ما تصلح الحياة فيها، فخرج مع زوجته سارة بنت عمه، بنت عمه وابن أخيها لوط عليه السلام، ثلاثة أنفار، وتركوا أموالهم وديارهم وأهاليهم وخرجوا مهاجرين متجهين نحو بيت القدس نحو الشام. لطيفة، هذه أول هجرة وقعت لله في الأرض، تنسوها أو ما تنسوها، أول هجرة وقعت في الأرض هذه الهجرة، هجرة إبراهيم ومرأته وابن أخيه من أرض بابل إلى الشام، أول هجرة أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني مهاجر إلى ربي سيهديني. وما شاء يتجول يدعو إلى الله في تلك البلاد حتى وصل إلى أرض مصر، وصل إلى أرض مصر ومرأته معه، أما لوط ما هو معه، تأخلف في مدائن لوط. إذن فلما شاهده القوادون بلغة المغرب، الجرارون بلغة الحجاز، تعرفونهم القواد الذي يقود الرجل الذكر إلى الأنثى يسمونه قواد، الجرار ذاك الذي يسوق إلى الزنا والعياذ بالله. قالوا للملك المصري توجد مرأة لا أجمل منها في الأرض وأنت أولى بها، قال ائتوني بها. إبراهيم ماذا يفعل؟ لا دولة ولا سلطان وهذا الملك. فقال لسارة، يا سارة اعلمي أنه لا أخ لك ولا لي على هذه الأرض، فقط أنا وأنت، فإذا سألك عني قولي أخي، لا تقولي زوجي، لو قال الزوج قال اقتلوه أولا، قولي أخي فقط، ولا يوجد على سطح الأرض في هذه الديار من أخي إلا أنا وأنت فقط، إذ الكل كفار ومشركون، أنا وأنت مسلمون. إذن هذه سماها كذبة من أجل أن ينجي امرأته من الفجور والزنا. إذن إبراهيم اعتذر إلى بني آدم وهم حوله ليشفع لهم عند الله عز وجل، وذكر هذه الكذبات الثلاثة، فقال أرشدكم إلى موسى أولى بهذا، فذهبوا إلى موسى، يا موسى يا كليم الله اشف لنا عند الله في القضاء علينا والحكم بيننا. قال ما أستطيع، أنا قتلت نفسا، هذه زلة أعظم مما سبق، قتلت نفسا وبالفعل قتل نفسا ولكن قتلها خطأ وليس عمدا، أراد أن يلكم ذاك القبطي فلكم فوكزه موسى فقضى عليه في صدره مات. قال كيف قتلت نفسا وأقول يا ربي احكم بين عبادك واقضي، ما أستطيع، أن أرشدكم إلى عيسى. فجاءوا عيسى، يا روح الله يا ابن مريم اشف لنا عند الله. فقال لم يذكر، يقول الرسول الكريم لم يذكر ذنبا عيسى قط، هذه لطيفة، 33 سنة ما أذنب قط، والله ما أذنب، وسيعيش 30 سنة أخرى ويموت في المدينة ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم يذنب ذنبا واحدا مطلقا، لم يذكر عيسى ذنبه. حينئذ يقول لهم أدلكم على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يمكن أن يشفع لكم، أما أنا فلا. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله، يقول أنا لها أنا لها أنا لها، إذ وعدني ربي بذلك في كتابه، وعده بهذا الموقف العظيم. ويأتي الرب تبارك وتعالى فيخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه الله بأذكار وتسابيح ما علمها، فلا يزال يسبح الله وهو ساجد على الأرض تحت العرش، حتى يقول له الرب تعالى محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. وبهذا فاز بالشفاعة العظمى، نالها، وعده الله بها وعد الصدق الذي وعده به في آية من كتاب الله. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، هذا هو عسى من الله، تدل على الوجوب، هذا هو المقام المحمود الذي حمد عليه أهل الأرض أجمعين. إذن يشفع للبشرية كلها، أي ليقضي الله بينهم، هذه الشفاعة، هذه تسمى الشفاعة العظمى. لمن؟ من صاحبها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبر بهذا؟ هو صلى الله عليه وسلم. البشرية تنقلت ما بين آدم إلى نوح إلى موسى إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، وهم يحولونها ويذكرون ذنبا اقترفوه. الرسول قال أنا لها، أولا خر ساجدا تحت العرش، وألهمه الله بأذكار وتسابيح ما كان يعلمها، فلا زال يسبح ويذكر، حتى قال له رب تعالى محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، دونها شفاعة أخرى، من مات له ثلاثة أطفال منا لم يبلغوا سن الرشد، أطفال وما حزن ولا كرب، واتق الله والله يشفعون له. يشفع النبي لمجرمي لفساق هذه الأمة. لكن الذي ما ننساه حتى ما نتخبط، أولا حتى يأذن الله لك بالشفاعة، لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له، ربي أريد أن أشفع في والدي، إن أذن لك نعم، ما أذن ما تشفع. امرأة تقول ربي أريد أن أشفع في زوجي عبدا مؤمنا وكذا، إن أذن الله شفعت. ثانيا، لن يرضى الله عنك لتشفع إلا عمن رضيه أن يدخل الجنة. إذا لم يرضى بهذا المشفوع له بالجنة، والله ما تقبل شفاعته. والآية من سورة النجم واضحة، وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أولا ويرضى بالمشفوع له ثانيا. هذه الآية ما ننساها. كم ملايين، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا أدنى شيء إلا من بعد أن يأذن الله لك لتشفع ويرضى عن المشفوع له. فمن هنا لا تطلب الشفاعة إلا من الله، لا تطلب الشفاعة إلا من الله. والبهاليل والدراويش يقول يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله، يضيعون أوقاتهم وكلامهم، لا يشفع أحد إلا من أذن الله له بالشفاعة، لا تطلب الشفاعة إلا من الله. فلنطلبها. اللهم اجعلنا ممن تشفع فيهم رسولك ونبيك يا رب العالمين. ثم قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من هذا؟ الله. وهل العين تخون؟ اخرج للشارع تجد أنت جالس جالسين مرت مرأة العين ما لديه كيف تنظرها، خائنة العيون، في العيون خائنة تخون النظر إلى المرأة الأجنبية، وما تخفي الصدور لما ينظر إليها يخطو بباله أن يزني بها أو يرجو بها، كذلك يعلم الله ذلك. فلهذا لا نفتح أعيننا في مرأتنا أبدا، ومن أراد أن ينظر إلينا ينظر في الطريق يوميا، ماذا نصنع؟ والنساء في الشوارع ما نطيل نطاطي رؤوسنا. إذا خانت العين خيانة القلب يتخبط أيضا ويعد ويقول نفعل نفعل، والله يقول اسمع يعلم خائنة الأعين وما تخفيه الصدور من أي شيء. ومن هنا يجب ألا نخون ربنا وألا تكون أعيننا خائنة، ما ننظر إلى نساء المؤمنين من غير محارمنا، ولا نضمر ولا نضمر شرا ولا باطل ولا فساد في صدورنا، فإن الله يعلمه ويجزين به. ثم قال تعالى والله يقضي بالحق، يحكم بالحق ولا لا؟ لقوته لعلمه لعدله لرحمته يقضي بين الناس بالحق ولا لا؟ بالحق، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، سواء كانوا الأولياء والأنبياء والأصنام والحجارة، كل من يدعونه ويعبدونه من دون الله ما يحكمون بشيء يوم القيامة، الله وحده الذي يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه وفقه والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، لماذا؟ إن الله هو السميع البصير، يسمع كل صوت وكل حركة ويبصر كل كائن وذرة. ومن فقد السمع كيف يحكم بالحق أو بالعدل؟ من فقد البصر كيف حكم يكون عادل؟ لا بد من السمع والبصر. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أوليائه وصالح عباده، وأن يشفع فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم لندخل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هداية الآيات.
قال من هداية الآيات أولا بيان هول يوم القيامة وصعوبة الموقف فيه.
من هداية هذه الآيات الثلاث بيان هول يوم القيامة وصعوبته، يوم يشيب فيه الولدان، هول عظيم. ولهذا قال الرسول أنذرهم هذا اليوم. نعم.
ثانيا انعدام الحميم والشفيع للظالمين يوم القيامة.
انعدام الحميم والشفيع الذي يطاع يوم القيامة ما فيه أبدا إلا من أذن الله له ورضي بالمشفوع له. نعم.
ثالثا بيان سعة علم الله تعالى.
بيان سعة علم الله تعالى وسمعي وبصري، الله مطلع على كل شيء، عليم بكل شيء، بصير يرى كل شيء. فلهذا يجب أن نتقرب إليه ونتزلف إليه ونطرح بين يديه، ندعوه نسأله نستعين به نستعيذ به، ما لنا إلا هو، إن هو السميع العليم.
بيان سعة الله تعالى علم الله تعالى حتى أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
سعة علم الله حتى أنه يعلم خائنة العيون، عين خانت من الملايين يعلمها، وما تخفي الصدور من خير أو شر يعلمه. نعم.
رابعا قضاء الله عدل وحكمه نافذ وذلك لكمال علمه وقدرته.
قضاء الله نافذ وحكمه لا بد، لأنه ذو علم وحكمة، ما يحكم إلا بالعدل والحق، فلهذا ينفذ حكمه.
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أولم يسيروا في الأرض، اذكروا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قضى بمكة 13 سنة وهو يدعو إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به غيره، وأهل مكة ومن حول مكة بعيدا وقريبا أبوا أن يستجيبوا وأصروا على عبادة الأصنام، أصروا إصرارا كاملا على عبادة أصنامهم، وجادلوا وناقشوا وتبجحوا وقالوا من أجل البقاء على الشرك والعياذ بالله، والشياطين هي التي تدفعهم لهذا المنكر، لهذا الباطل، لهذا الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله. فقال تعالى لهم أولم يسيروا في الأرض، أيصرون على الشرك والباطل والمعاصي والذنوب والآثام وبتكذيب رسولنا والكفر بنا وبتوحيدنا، أيغفلون هذه الغفلة؟ ولم يسيروا في الأرض شمالا وجنوبا ليشاهدوا آثار المشركين كيف أهلكهم الله ودمرهم. فالجنوب كانت عاد وما عاد من أعظم الدول في ذلك الزمان، طول أحدهم 12 ذراعا، بيوتهم عجب، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد جبابرة طغاة، بعث الله تعالى إليهم رسوله هودا عليه السلام وهو منهم، ولكن الله اصطفاه واجتباه ونبأه وأرسله إليهم يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، لا يشركوا معه هذه الآلهة الكاذبة، أصنام وتماثيل صنعوها بأيديهم ويعبدونها، وطالبهم بالتوحيد فأصروا على الشرك سنين. فما كان إلا أن أخذهم الله عز وجل. واقرأوا آية الحاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. ريح، هم طالبوا رسول الله هودا بالمعجزات، أرينا ما يدل على نبوتك ورسالتك، وأصروا على الشرك والكفر والعياذ بالله. فما هي إلا أن أرسل الله تعالى عليهم ريحا 7 ليال و8 أيام، فترى القوم فيها صرعى كالنخيل إذا سقطت، كأنهم أعجاز نخل خاوية. تعرف النخلة إذا كان سقطت ما امتد طولها في الأرض، كذلك هم لطول أجسامهم، يطول أحدهم 12 ذراعا، 6 أمتار، كأنهم أعجاز نخل خاوية
فهل ترى لهم أيها السامع من باقية؟ والله ولا أحد، انتهوا. ومنازلهم ديارهم كانت ما بين اليمن وحضرموت إلى عمان، مزارع ونخيل عجب، وكفروا تلك النعمة فدمرهم الله وألكهم. فنجا هود عليه السلام وبعض المؤمنين ونزلوا بمكة، وبعضهم نزحوا إلى الشمال فتكونت منهم قبيلة ثمود. ثمود، إذن هذا الهلاك الذي تم لعاد ما سببه؟ كفرهم برسولهم، حربهم لرسولهم، عنادهم لرسولهم، إصرارهم على عبادة الأصنام، هذا هو السبب. أهلكهم الله. إذن يا أهل مكة تفضلوا، امشوا إلى تلك الديار وشاهدوها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كيف كانت هلاكا ودمارا وخرابا. كانوا هم أشد منهم قوة، عاد وثمود أقوى من العرب في جاهليتهم، ليسوا بشيء. ثمود الجبال اتخذوها مصانع واتخذوها عمارات من الجبال، ولكن لما كذبوا صالحا وقد أرسله الله تعالى إليهم وألحوا عليه بالآيات حتى يؤمنوا، فما كان إلا أن قام يصلي ويديه مرفوعتين إلى ربه وسأله أن يخرج لهم من جبل بين أيديهم ناقة، ناقة عشراء، فما زال يدعو الله يدعو الله حتى انشق الجبل وخرجت ناقة عشراء. عجب، والله العظيم. كذبت ثمود وطالبوا بالمعجزة، فجاء الله بأعظم معجزة على يد عبده ورسوله صالح، الجبل انشق وخرجت منه عشرة ناقة بلبنها. وأعظم من ذلك العين التي يسقون منها أهل ثمود تشربها الناقة وحدها يوم كامل، اليوم الثاني يسقون من عينهم ويأخذون المياه منها، وذلك الماء الذي شربته كله يتحول إلى لبن. أيما مرأة أيما رجل يأتي يحلب يحلب طول النهار، الماء الذي شربته أمس اليوم يتحول إلى لبن. من استطاع من رجل أو ماء أن يحلب فليأتي بسطله بإنائه بأوانيه يملأها. أية آية أعظم من هذه وتلك؟ ومع هذا أصروا، كذبوا كذبوا. وجاء من سورة والشمس وضحاها قول الله تعالى: كذبت ثمود بطغواها. هذه الباء باء السببية، بسبب طغيانها. كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها. وهذه لطيفة علمية، أكثر الأمم التي تصر على الكفر والعناد والشرك هم أهل الثروة والمال والعناد، لو كانوا فقراء مساكين ما يقفون هذا الموقف، ولكن الغنى أطغاهم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. هذا غدار بن سالف شبيه به في مكة، عقبة بن معير كأنه هو، وبينهما قرون عديدة. عقبة بن معير كأنه غدار بن سالف، هذا غدار بن سالف المجرم المشرك الكافر، قال لهم أنا أعقر الناقة، أنا أقتلها. وكان يتجول في القرى وفي الأحياء يطلب إذنا منهم، تأذنون لي أن أقتل هذه الناقة لنرى ماذا يحدث؟ فوافقوا، فما كان منه إلا أن عقرها، قتلها، فنزلت بهم المحنة. أعلموا أن بقاءكم في مدنكم في بلادكم 3 أيام فقط، قل تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وبدأ اليوم الأول بالأربعاء، فوجدوا أنفسهم جاثمين على الركب، ثقال ما يستطيع أن يمشي، واصفرت وجوههم. يوم الخميس سودت وجوههم. يوم السبت أخذهم الله عز وجل بصيحة واحدة، صيحة جبريل، خرجت أرواحهم فأهلكهم الله. والعرب في مكة يعرفون هذا، مدائن صالح شمال المدينة ما بين الشام والحجاز موجودة الآن، ديارهم التي كانت في الجبال موجودة، مياههم موجودة. لما ما تعتبرون يا أهل مكة وتتوبون إلى الله وتدخلون في الإسلام وتعبدون الله عز وجل؟ لما الإصرار على هذا الكفر والشرك؟ ولا عجب، العالم اليوم من أمريكا إلى الصين واليابان كلهم مصرون على الكفر والله العظيم، وقد سمعوا بالإسلام وأنه دين الله الحق ويتلى في إذاعاتهم، وأبوا أن يسألوا عنه ولا أن يتعرفوا إليه ولا أن يسلموا أبدا، وهم يعيشون على الكفر والشرك والفسق والفجور والخبث والعفن والنتن المر، وهم مصرون على ذلك. لا عجب، فعاد كثمود، فرعون طغى وتجبر وتكبر، أرسل الله تعالى إليه عبده ورسوله موسى بآيات عجيبة، 10 آيات من بين تلك الآيات العصا يلقيها هكذا تتحول إلى ثعبان يلتقف كل السحارة وما عندهم، يده يدخلها في جيبه ويخرجها بيضاء كأنها فلقة قمر، 9 آيات ما استجابوا. وهذا شأن من قضى الله في قضائه وقدره بأنه من أهل النار، ما يستجيب، حكم الله بأنه من أهل جهنم ما استجابوا. إذن فيقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أولم يسيروا في الأرض، يعني أهل مكة كفار قريش، فينظروا بأعينهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانت دمارا وهلاكا وإلا وخرابا نهائيا بسبب كفرهم وشركهم وحربهم لرسلهم وعنادهم، كانوا هم أشد من أهل مكة قوة. أي والله عاد هذه لا تسأل عن قوتها، تموت كذلك في الغنى والمال والسلطة، أشد من قوة. وآثار في الأرض من العمران والبناء والتأثير شيء عجب، ما قيمة أهل مكة. فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بأن دمرهم وأهلكهم بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم. ما الذنب يا عباد الله؟ الذنب مأخوذ من الذنب الذي هو ذيل الحيوان من وراء، فأية معصية يرتكبها العبد يؤخذ منها كما يؤخذ الحيوان من ذنبه، فلهذا سميت بالذنب. الذنب ذيل الحيوان أليس كذلك؟ والإنسان لما يذنب ذنبا يتهيأ لأن يؤخذ، يأخذه الله بذنبه كما نأخذ الحيوان من ذنبه. فأخذهم الله بذنوبهم. ما هذه الذنوب؟ الكفر، الشرك، حرب الرسول، العناد، العصيان، الفسق، الفجور، كلها هي الذنوب التي أخذ بها. وفي الآية عبرة لنا معشر المستمعين والمستمعات، فلنخشى الله عز وجل ولنخشى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فإن الذنوب هي سبب الهلاك والدمار والخراب، ولهذا ما من مصيبة إلا بذنب. واحلف بالله ولا تتحرج، ما من مصيبة تصيب إنسانا إلا بذنب قارفه وفعله، شعر به أو لم يشعر، ما من مصيبة إلا بذنب. لأن الله تعالى أخذ هذه الأمم بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، عصوه، خرجوا عن طاعته، فسقوا عن أمره، كفروا به أو بكتابه أو رسوله، فاستوجبوا العذاب فأخذهم بهذا الذنب. فأخذهم الله بذنوبهم لا بسبب آخر، اللهم إلا ذنوبهم، لا لأنهم بيض ولا سود ولا أغنياء ولا فقراء ولا، ولكن فقط بسبب ذنوبهم التي هي معصية الله ورسوله. يأمرهم الله ما يفعلون، ينهاهم ما يتركون، يرغبهم ما يرغبون، يخوفهم ما يخافون، لأن قلوبهم قاسية مدمرة كافرة، فاستوجبوا العذاب فأخذهم، أي بذنوبهم. وتأملوا قوله تعالى: فأخذهم الله جل جلاله وعظم سلطانه، أخذهم بماذا؟ بذنوبهم. ثم قال تعالى: وما كان لهم من الله من واق. ما كان لهم من يقيهم عذاب الله، لا آلهة مزعومة ولا كفرهم ولا أموالهم ولا سلطانهم ولا غناهم أبدا، ما كان لهم من الله من واق، من يقيهم عذاب الله. إذا أراد الله أن يعذب أمة أو فردا أو جماعة، من يقيهم العذاب؟ لا أحد. وما كان لهم من الله، أي من غير الله، من واق يقيهم. إذا أراد الله الآن وبعد الآن وفي أي يوم أن يواخذ أمة أو جماعة أو فرد، فيه من يقيه عذاب الله؟ والله لا، لا واقي إلا الله. من وقاه الله وقاه، ومن لم يقيه الله لم يحفظه أحد ولم يقيه آخر. وهذه أمم مضت كل 100 سنة أمة تفنى، هل استطاعوا أن يعيشوا رغم إرادة الله بالموت؟ ما استطاعوا، أخذهم الله ما لهم من الله من واق. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم، اسمع السبب، ذلك بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات والحجج القاطعة، كانت تأتيهم رسلهم بماذا؟ بالبينات، جمع بينة، وهي الحجة الظاهرة، وهو ما ينزله الله على رسله من حكم وشرائع وآداب وأحكام من الله عز وجل. البينات، المعجزات. عيسى عليه السلام كان الميت يعالج الأكمه والأبصحيه، يرد الله له سمعه ولسانه. موسى كما علمنا 9 آيات، نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم آية، أعظم آية هي القرآن الكريم. أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما يعرف أليف ولا الباء أبدا، عاش 40 سنة وهو أمي، وهو مسمى بالأمي. بعد ما بلغ 40 سنة من عمره يصبح رسولا نبيا ينبئه الله ويرسله، ينزل عليه كتابه. أي كتاب هذا؟ القرآن. من ينكره؟ من يكذب به؟ هذا الذي نتلوه، من أنزله غير الله؟ هل هذا كلام بشر؟ لا والله. ولما شكوا وتابوا تحداهم الله عز وجل بأن ياتوا بصورة من مثله، عاجزوا، فصحاء، بلغاء، أرباب بيان، شعراء، قل ما شئت في بيان العرب، ومع هذا عاجزوا. قل إن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، من أمي مثل محمد، أو بصورة من مثل القرآن، فإن لم تأتوا به إذن ماذا بقي؟ آمنوا خيرا لكم، أسلموا. إذن ذلكم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. أعود فأقول معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 معجزة، تبهتم؟ لكن أعظم معجزة في مكة، تحدوه وقالوا إن كنت رسول الله فلينشق هذا القمر قسمين نصفين، ودعا ربه وانفلق القمر، والله فلقتين وراء جبل، جبل أبي قبيس، فلقى من هنا وأخرى من هنا، شاهدها أهل مكة وكل العرب في تلك الليلة. ونزل في ذلك قرآن كريم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، ساعة الفناء، دقت الساعة وانشق القمر، لأن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من آيات قيام الساعة. والله العظيم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات القيامة، لأنه آخر رسول من رسول الله وآخر نبي، ما بعده نبي ولا رسول، لأن الأيام معدودة الآن، ما بقيت إلا القليل. فبعثته صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله على قرب القيامة وقرب الساعة، وهو كذلك. ها هي الآية الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن أروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اتبعوا أهواءهم لا عقولهم، لو اتبعوا عقولهم والله ما كفروا بمحمد ولا حاربوه ولا وقفوا في وجه دعوته. فهو يقول تعالى ذلك بأنهم، أي بسبب أنها كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. الأمم كلها، ليست عاد وثمود فقط المتفكات ولوط وما إلى ذلك، كل الأمم الكافرة لما تكفر وتحارب الرسل يأخذها الله عز وجل بذنوبها. وذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. أخذهم، قادر على أخذهم وإلا لا؟ الذي أوجدهم قادر على إعدامهم، كانوا غير موجودين فأوجدهم، أيعجز أن يميتهم؟ الجواب لا، أخذهم الله، لكن ما ننسى بذنوبهم. معشر المستمعين والمستمعات، هيا نجتهد ما استطعنا ألا نذنب ذنبا أبدا، ومن زلت قدمه وأذنب فليتب إلى الله وليستغفره. فإن التوبة تمحو ما قبلها. سبحان الله، التوبة تجب ما قبلها. أسلم كفار مشركون محاربون ودخلوا في الإسلام وقبلهم الله، وأكثر الأصحاب هكذا كانوا كافرين مشركين، لكن بالتوبة النصوح الصادقة يمحى ذلك الأثر كله وتصبح أرواحهم مشرقة نيرة كهذا النور. إذن فأخذهم الله، إنه قوي قادر لا يعجزه شيء. الذي علق الشمس في السماء يعجزه شيء؟ الذي أوجد الشمس فقط، هذا الكوكب العظيم كله نار ما بين السماء والأرض. قالت العلماء، علماء الأمة قبل علماء الكفر، الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من أوجدها؟ من أين أتى بنارها ولا ماء؟ هذا القمر الذي نشاهده كل شهر، هلال بدر، هلال يدور في الكون، من فعل هذا؟ أيعجز على أن يميتنا هذا؟ الجواب لا والله، إن ربي على كل شيء قدير. هذه الأمم الآن على وجه الأرض والله ما يمضي زمان ولم يبق من أحد، أين هي؟ مع أننا نقترب، والله إنا لنقترب من الساعة. إذ ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة بلغت 60 وكلها وقعت. عندنا لطيفة من هذه العلامات، اسمعوها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تقوم الساعة حتى اللهم ذكرنا هذا الحديث، أين طلبة العلم؟ لا لا، حتى لا تقوم الساعة حتى يرى الرجل أخاه، خلاصة الحديث حتى يذكرنا الله عز وجل من علامة الساعة، أننا نركب أشباه الرحال، نركب مراكب أشباه الرحال نقف بها عند باب المساجد. هذا المركب الذي نركبه هو السيارة. لا تقوم الساعة حتى نركب أشباه الرحال، لأن السيارة شبيهة بالرحل، الغطاء من فوق والكرسي أسفل كالرحل، ينزلون بها على أبواب المساجد. فالآن عند أبواب المساجد السيارات تقف وإلى لا، حتى ينزل المصلون ويدخل المسجد. نساؤهم كاسيات عاريات، كاسية من جهة وعارية من جهة، ما هي فقيرة ما وجدت ما تصل به عورتها، غنية ولكنها كاسية من جهة جسمها وعارية من جهة أخرى. نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. هذا كنا نسميه بماذا؟ بالباروكة. هذه الباروكة تضع الماء على رأسها تصبح كأنها سنم بعير، كسنام البعير، كذروة البعير. هذه الباروكة لبروك كانت تباع في فرنسا ب10 ريالات. تجارنا استوردوها ويبيعونها ب100 ريال، تباتم. فلما صرحنا بهذا الحديث الشريف قامت الهيئة أبقاهم الله وأيدهم بمصادرة تلك الأبيروك ومنع إدخالها إلى المملكة، فمنعت والحمد لله. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، فكنا نقول لعنة الله عليهن. فما بقيت امرأة في المدينة تلبسها والحمد لله. يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد. أليست هذه السيارات؟ والله لا السيارات. هل رأى الرسول السيارة وأخبر بها كانت موجودة في العالم؟ والله ما كانت موجودة. وهذا التصوير العجيب كأشباه الرحال، يركبون على السروج سرج كشبه الرحال، ألا وهي السيارة. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هذه أعظم آية تمت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الساعة قريبة، والله لقريبة، ولم يبق إلا الآيات العشر الكبرى. إذا ظهرت آية تتابعت وتساقطت كحبات المسبحة. أول آية طلوع الشمس من مغربها، إذا غدا أصبحنا والشمس من غرب طالعة انتهينا، اختل الفلك، عجزت الشمس في دورتها فظهرت من غرب، طلعت الشمس من مغربها نزل عيسى من السماء، والله لا ينزل من الجنة من السماء على منارة في دمشق، أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، وهي من أكبر المعجزات. وهكذا عشر آيات متتالية، وعند ذلك تنتهي هذه الحياة نهائيا. هذا يقول تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم عليهم السلام بالبينات بالمعجزات فكفروا وجحدوا وأنكروا وأصروا على الشرك والكفر والذنوب والآثام، فأخذهم الله. لما؟ إنه قوي شديد العقاب، عقابه شديد إذا عاقب، نعوذ بالله من عقابه فإن عقابه شديد. مسح أمم، دمرهم، قضى عليهم، تحولوا قردة وخنازير كما وقع في بني إسرائيل. والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وأن يقينا هذا المكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع هداية الآيات،
قال من هداية الآيات أولا تقرير الحكمة القائلة العاقل من اعتبر بغيره.
من هداية هذه الآيات الآيتين اللتين تدارسناهما، ما هي؟
العاقل من اعتبر،
العاقل من اعتبر بغيره. من هو العاقل الذي له عقل يعتبر بغيره؟ فلان أكل كذا فمريض ما يأكل، فلان لبس كذا فغضب عليه ما يلبس، فلان دمر بسبب كذا ما يفعل ما دمر به. العاقل من الناس من اعتبر بغيره. وهنا لطيفة سياسية، لما هبطت أمة الإسلام من علياء السماء إلى الأرض بعد ما كانت الخلافة الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، احتال اليهود والنصارى المجوس على أمة الإسلام وأهبطوها، فهبطت فاستعمرت ديارها، لم ينجو منها إلا هذا المكان من الشرق إلى الغرب، كلها مستعمرات بريطانية إيطالية أسبانية فرنسية هولندية، حتى هولندا العجوز أيضا استعمرت اندونيسيا. لما هبطت اراد الله تعالى ان يقيم الحجه للبشر، فجاء الله بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وبنى له دولة إسلامية بين دول العالم، وكون الله هذه الدولة بفضله، فقامت دولة الإسلام على أسس ذكرها الله في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه أركان الدولة: أولا إقام الصلاة، فما كان رجل ولا مرأة في هذه الديار لا يصلي أبدا، يترقب يترصد، إذا ما يصلي إما يعدم وإما يصلي. أوتيت الزكاة، جبيت الزكاة، والله من البدو من الإبل والغنم والبقر تجبى الزكاة، من الفلاحين الزراعة على اختلافها، جبيت الزكاة جباية امتثال لأمر الله. كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئات موجودة إلى الآن، إذا رأوا منكرا غيروه، رأوا معروفا متروكا أمروا به وأوجدوه، فكانت دولة الله في هذه البلاد. وأخذ العالم الإسلامي يستقل إقليما بعد إقليم، فكان المفروض أيما إقليم استقل فالشرق والغرب يأتي إلى عبد العزيز ويقول: لقد استقل إقليمنا، فابعث لنا قضاة يطبقون شريعة الله ويطبقون شريعة الله، فيصبحون جزء من الدولة الإسلامية. والإقليم الثاني بعد عامين، بعد 5 سنوات، استقلوا هكذا موزعين في الأوقات. فلو كانوا يعتبرون، لو كانوا عقلاء، ما دام الدولة الإسلام موجودة لما نحن نقيم دولة على غير الإسلام، على غير شرع الله؟ نعم كنا مستعمرين لفرنسا أو إيطاليا، خرج الاستعمار، ما نأتسي نقتدي بمن؟ بدولة الإسلام في المملكة. لكن مع الأسف ما كنا نعقل، ما عقلنا، ما نفعنا الله بالاستقلال، فأصبحنا خرابا أشد من قبل الاستقلال. نعم، العاقل من اعتبر بغيره. أين العقول؟ دولة إسلامية قامت، ما نحتذي حذوها، ما نمشي وراءها، ما نكون مثلها، ما المانع الذي يمنع إلا الشياطين وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس فقط. والشاهد عندنا معشر المستمعين: العاقل من هو؟ الذي يعتبر بغيره. هاتي.
ثانيا، الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله في الأرض.
الأخذ بالذنوب سنة من سنن الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما من مصيبة إلا بذنب، قاعدة ما تنقرض أبدا، ما من مصيبة إلا بسبب ذنب من الذنوب، أحببنا أم كرهنا، ما من مصيبة إلا بذنب. أما رأينا ماذا قال تعالى: فأهلكهم الله بذنوبهم، وإلا لا؟ ما قال لأنهم بنو فلان أو فلان، أو لأنهم أغنياء أو فقراء، لا، أو جهال، قال أخذهم بذنوبهم. فلهذا نتحاشى، ما حيينا أن نذنب ذنبا، ومن وقع منه ذنب على الفور يمحو أثره بكلمة أستغفر الله وأتوب إليه. نعم.
ثالثا، من أراد الله عقابه لا يجد له واق يقيه ولا حام يحميه، ومن تاب تاب الله عليه.
من أراد الله عذابه لا توده يد أبدا، ولا يقوى أحد على أن يقيه. ولهذا ما لنا إلا الله نلجأ إليه في صدق، نلجأ إليك يا ربنا في صدق، فاحفظنا يا ولي المؤمنين، وتولنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من جراء ما يلقاه من المشركين في مكة، فإنهم حكموا بإعدامه فضلا عن ضربه وتعذيبه وإهانته وسبه وشتمه، وهو صابر بأمر الله. فلما يشتد كربه وألمه ينزل الله تعالى عليه هذه الآيات ليسليه ويثبته على صبره وما هو قائم به. فالقصص الذي بين أيدينا من قصه على محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا الله، فهذا دليل أن محمدا رسول الله، والله إنه لرسول الله. لو لم يكن رسوله كيف ينزل عليه هذا القصص؟ هل عاش صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل بعد أكثر من 1000 سنة أو 2000؟ كيف عرف هذا؟ كيف يتحدث به؟ هذه آية نبوته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جرى لموسى وأخيه هارون من ذلك الصلف والكبرياء والعناد والمكر من فرعون، هذا إذا سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت يصبر ما ينزعج، لأن الأنبياء والرسل قبله عانوا هذه الشدائد وقازوها. فاسمعوا كيف يقص الله تعالى على رسوله ليدل على نبوته ورسالته وليقرر البعث الآخر وليحمله على الصبر والثبات حتى يبلغ رسالته. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى. من موسى؟ هذا أحد أنبياء بني إسرائيل. وموسى عند اليهود موشي، وموشي ديان سمعتم به، موشي هو موسى. وسمي موسى موسى لأنهم لقوا وجدوه بين الماء والشجر، بين الماء والشجر. وقصته كالتالي: أحد السياسيين الذين يعيشون مع فرعون قالوا إن بني إسرائيل عندنا كان لهم شأن ولهم سلطان، فنخشى إذا كبروا في ديارنا وقدروا على أن يسلبوا ملكنا يسلبوا منا ويطالبون بالدولة والحكم، فماذا ترون أيها الساسة؟ قالوا نرى أنك تخفف عددهم فتذبح الذكران منهم وتبقي على الإناث للخدمة والعمل. فصدر الأمر من فرعون بأن من كانت عنده حبلى يا بني إسرائيل فليخبر أهل المستشفى بوقت ولادتها. فكانت المرأة تخبر فتأتي مجموعة من المستشفى من الممرضات، فإذا وضعت ولدا ذكرا دفنوه حيث وضعته، وإن وضعت أنثى بنتا تركوها. مضت سنون فقلت اليد العاملة، فرأى الساسة أن لو يعفوا عن الذبح سنة ويذبحوا سنة، وتدبير الله عز وجل. السنة التي كان فيها العفو ولد فيها هارون، السنة التي لا عفو فيها ولد فيها موسى عليهما السلام. وأوحى الله تعالى إلى أم موسى أنك إذا وضعته لفيه في لفافة واجعليه في صندوق وأرمي به في النيل. وبالفعل كانت تنتظر متى وضعته، لفته في لفافة وجعلته في صندوق ورمت به في البحر في النيل بإذن الله عز وجل. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وحي الله إليها، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لماذا؟ إنا رادوه إليك وهو صغير، وجاعلوه لما يكبر من المرسلين. وفعلت. وإذا بالنيل يعبث بذلك الصندوق يقلبه حتى دخل حديقة فرعون، حديقة في قصر فرعون، وكان النساء على الحديقة فوجدنا الصندوق فأخذناه موشي بين الماء والشجر فأخذ. لما أخذوه فرحت به مرة فرعون ما كانت تلد، آسيا بنت مزاحم، فرحت به فرحا شديدا وقالت لفرعون هذا إما أن يكون لنا ولدا أو نستعين به في حياتنا فلنربه عندنا. وشاء الله كلما تأتي مرأة لترضعه يرفض رضعها رضاعها، كلما تأتي أميرة من الأميرات سيدة من السيدات صيبها عطر وحالتها حسنة تضع ثديها في فمه ما يقبل. أم موسى قالت لأخيها، قالت لخادمة عندها أو لأخته، قالت لأخته قصيه. فكانت أخت موسى تتحسس